إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض مغرب يوم الأحد 22 من الشهر الرابع لعام 32 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم، لمعالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص في شرح عمدة الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني على الترتيب، بعد أن ذكر الضرب الأول أو النوع الأول وهو ما كان على التخيير. وتعلم أن ثمة فرقا بين ما يجب في الشريعة ويكون مخيرا وهو الواجب المخير، وما يكون مرتبا، فإن مقتضى كونه مرتبا أنه لا يجوز الانتقال إلى الثاني إلا إذا تعذر الأول. قال: الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاه، يلزمه شاه، والشاة واجبة، والمقصود الذبح هنا، سواء كان ذلك بشاة أو غيرها، وهذا متفق عليه بين الأئمة لصريح القرآن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومضى عليه الإجماع. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وجرى كلام الفقهاء على أنهم يقولون شاة لا يقصدون بذلك الشاة وهي أنثى الضان، وإنما يقصدون الذبح، وهو المذكور في قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهو يلزم المتمتع. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر لما ذكر المتمتعين قال: فمن لم يجد فليذبح هديا، فمن لم يجد فليصم 10 أيام. نعم.
وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع،
و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا صريح القرآن، وصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، أي إذا رجع إلى أهله. فإذن هدي التمتع وهو أن من تمتع بالعمرة إلى الحج يلزمه هدي، هذا الهدي على الترتيب كما ذكر المصنف، الواجب فيه ذبح شاة على تعبير الفقهاء، وعلى من لم يجد شاة أن يقوم بصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم.
وفدية الجماع فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة.
قال: وفدية الجماع بدنة، أي أن من جامع امرأته فإنه يلزمه بدنة، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. ومن لم يجد فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، هذا محل خلاف بين العلماء. أما وجوب البدنة فهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وإن كان لم يثبت فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مبني على فتوى الصحابة ومضى عليه العمل عندهم، وعلى عمل أصحاب النبي صلى الله عليه أو بعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتج الأئمة. فمن لم يجد أو فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، يعني أن من جامع امرأته في الحج فلزمته بدنة، فلم يجد فإنه يلزمه صيام كصيام التمتع، هذا مذهب الإمام أحمد وهو قول للإمام مالك. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصير إلى الصيام، أنه لا يصير إلى الصيام، وهذا مذهب الإمام الشافعي أنه يصير إلى الشهد ولا يلزمه الصيام. نعم.
وكذلك الحكم في البدنة الواجبة
يعني
بالمباشرة،
في مذهب الشافعية يقولون يلزمه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة. عند الحنابلة يقولون إنه يلزمه بدنة لقضاء الصحابة بذلك، فإن لم يجد صام صياما كصيام التمتع، أي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. في مذهب الإمام أبي حنيفة يقولون إن فدية الجماع لا بدل لها، بمعنى أنه لا يصوم، بمعنى أنه لا يصوم. نعم.
وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة،
البدنة الواجبة بالمباشرة، إذا باشر امرأته فوجب عليه بدنة بحسب ما ذكره من الحكم الذي تقدم في محظورات الإحرام لما ذكر المباشرة، وسبق أن فيها خلاف بين العلماء. والصحيح أن المباشرة لا توجب بدنة، وإنما تجب البدنة بالجماع فحسب، البدنة لا تجب إلا بالجماع، أما المباشرة فإنه يلزم فيها هدي ذبح شاة. ولكن على أحد التقديرين قال فإن لم يجد بدنة في المباشرة ودم الفوات فإنه يلزمه الصيام، وهذا مذهب الإمام أحمد وقول للإمام مالك. وكذلك المحصر يلزمه دم، المحصر يلزمه دم. نعم.
ودم الفوات والمحصر يلزمه دم.
نعم، لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا واجب بصريح القرآن، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن البيت، لما أتى أصحابه معتمرين في صلح الحديبية فإنه عليه الصلاة والسلام ذبح وتحلل عليه الصلاة والسلام فلما أحصر عن البيت. المقصود أن المحصر يلزمه دم، وهذا مذهب جمهور العلماء ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والإمام الشافعي. نعم.
فإن لم يجد فصيام 10 أيام.
نعم، في مذهب المالكية المحصر لا هدي عليه، وإنما يتحلل بمجرد النية، المحصر لا هدي عليه ويتحلل بمجرد النية. قال فإن لم يجد أي المحصر فصيام 10 أيام، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد عن الثلاثة، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. نعم.
ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة،
من كرر محظورا كلبس المخيط فكفارة واحدة، هذا ما لم يكفر، فإن كفر ثم عاد لزمته كفارة، وإنما مراده هنا أنه إذا كرر محظورا من جنس واحد ثم لم يكفر فإنه يلزمه كفارة واحدة، أما إن فعله ثم كفر ثم عاد إليه يلزمه كفارة أخرى. نعم.
إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني.
نعم.
كفارة.
نعم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. نعم.
وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة،
فإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، كما لو لبس مخيطا وحلق رأسه فإنه يلزمه لهذا كفارة ولهذا كفارة، أما إذا كان جنسا واحدا فإن الكفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول. ويستثنون من ذلك الصيد، فإن الصيد بحسبه حتى لو لم يكفر، يعني إذا صاد حيوانا مما يصاد ثم صاد آخر ثم صاد آخر فيلزمه كفارة لكل واحد، ولا عبرة بأنه كفر عن الأول أو لم يكفر. إذن في جزاء الصيد لا يتأثر بكونه تكرر منه قبل أن يكفر أو ليس كذلك، إنما هذا محله في المحظورات غير الصيد. نعم.
والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه.
المحظورات في الإحرام من فعلها متعمدا فإن الكفارة تلزمه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إذا كان متعمدا ولا عذر له فإن الكفارة تلزمه، وإنما جرى خلافهم إذا فعله وهو على وجه من العذر الشرعي، سواء كان هذا العذر متحققا بموجب النسيان أو كان العذر متحققا بموجب المرض ونحوه، كمن حلق رأسه لعلة أصابته استوجبت ذلك، وكما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما حلق رأسه لما أصابه القمل وكثر في رأسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، وأجاز له عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وهو محرم. وكذلك لو احتاج إلى نحو ذلك مما هو محظور من محظورات الإحرام، أو فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو فعله جاهلا، فأنت تعلم أن الجهل والنسيان والسبب كالمرض ونحوه هي أعذار في الشريعة، أليس كذلك؟ فهل إذا قام العذر لا تجب الكفارة أم أنه لا فرق بين العذر وغيره؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء، وأصل هذا النوع من المسائل مفرع على مسائل مقولة في أصول الفقه، وذلكم أن الشريعة دلت نصوصها على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ مع قيام العذر الشرعي. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الآية قال: قال الله تعالى قد فعلت. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، كما روى الإمام أحمد وغيره. فالشريعة دلت في نصوص الكتاب والسنة على أن الله جل وعلا لا يؤاخذ العباد إذا فعلوا ما هم على مقام من العذر الشرعي فيه، ولكن يبقى أن هذه المؤاخذة المنفية في القرآن ربنا لا تؤاخذنا، والتي ذكرها النبي بقوله عفي عن أمتي، هذا العفو وترك المؤاخذة هل المقصود به أنه لا يوافي العبد ربه بالإثم والذنب، أم المقصود به معنى فوق ذلك؟ أما الأول فهذا متحقق إجماعا، هذا متحقق إجماعا أنه ما دام أن العذر الشرعي قائم فإن الله لا يؤاخذ العبد، ما دام أن العذر الشرعي قائم فإن الله جل وعلا لا يؤاخذ العبد. وهذا له تفصيل من جهة الأحكام، أي من جهة فروع الشريعة. أما في باب أصول الشريعة والعقائد فهذا بحث آخر، هذا مورده الذي نذكره في باب فروع الشريعة الذي هو محل بحثنا. في باب أصول الدين والعقائد هذا فيه تحرير آخر، ليس معنى أنه مخالف من كل وجه، ولكنه يقصد به أن ثمة قدرا من تحقيق مناطات الألفاظ حتى لا يقع لبس في الأطلاق أو النفي بالعذر أو عدمه، هذا محل تحرير. المقصود هنا في محل الفروع أنه لا يؤخذ بالذنب، هذا متحقق، لكن هل يقال بأن عمله يكون صحيحا من حيث الإجزاء ولا يلزمه كفارة فيما قضت الشريعة فيه بالكفارة؟ هذان محلان مختلفان عن الأول. إذن عندنا ثلاثة محال في مسائل الأحكام التي صاحب الفعل من المكلف عذر: المحل الأول أنه لا يوافي ربه بالخطأ فلا يكون آثما، المحل الثاني تصحيح الفعل من حيث هو مطلوب شرعا، المحل الثالث إسقاط الكفارة بهذا العذر أو عدم الإسقاط. أما الأول هو متحقق، وأما تصحيح الفعل فإذا كان في باب الطلب فتركه ناسيا أو جاهلا ثم عرفه أو ذكره فإن الفعل الأول لا يصح منه، ومن هنا أجمع العلماء على أنه لو نسي صلاة فإنه يجب عليه أن يؤديها إذا ذكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومثله في باب الطلب لو نسي الوضوء الصلاة فإن الصلاة لا تصح. أما ما كان على مقام الاجتناب والترك، أرادت الشريعة من المكلف تركه، فليس هو داخل في ماهية العبادة وإنما هو اجتناب، فهذا يقع فيه مورد، يعني يقع فيه خلاف بين العلماء، ومنه محال متحققة من حيث الرجحان، وفيه محل نظر لأنها مترددة بين الأمر والترك، مترددة بين الأمر والترك. ومن هنا قيل إن الراجح في مسائل الطهارة أنه لو صلى ناسيا وفي ثوبه نجاسة صحت صلاته. هنا يقال في مسائل النسك أنه إن كان معذورا، فالحنابلة يقولون إن كان المحظور يقع به فوات لا يرده فإنه يلزمه كفارة ولو كان معذورا. قالوا فإذا حلق رأسه فهذا الحلق لا يستطيع أن يرده إذا ذكر لو قدر ناسيا، ولا يستطيع أن يرده إذا زالت علته إذا كان معذورا بمرض، لأنه حلق الرأس وانتهى، أليس كذلك؟ ومثله لو قلم أظافره ناسيا أو لنحو ذلك. قالوا ومثله الصيد. قالوا وأما ما لا فوات فيه، وأما ما لا فوات فيه فإنه لا شيء عليه لمقام العذر، كما لو لبس مخيطا ناسيا أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو لحاجة من مرض ونحوه فإنه لا يلزمه الكفارة. هذا تفريق في مذهب الإمام أحمد مشهور، وهو نص الإمام أحمد رحمه الله، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله قال إنما لما ذكر الحلق وتقليم الأظافر قال إنما هو يفوت، يعني أنه لا يستطيع أن يرده بعد ذلك. وأما اللبس ونحوه فإنه يستطيع أن يرده، بمعنى أن يعود إلى ما كان من أول ويتجنب المخيط. وهذا التفريق وجيه، ولا يقتضي هذا الأصل الذي ذكر منافاة له، فإن هذا الأصل لا يقال إن الشريعة لم تفرق بين هذا وهذا، بل الشريعة فرقت بين هذا وهذا. ولذلك مذهب الإمام أحمد في هذا الباب هو الراجح، ولا يقال إن الشريعة سوت بين الأحكام العذر، هذا غير صحيح. الشريعة ما سوت الأحكام على إطلاقها، فصلت الشريعة هذا، إنما سوت باعتبار المؤاخذة عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ إلا من قامت عليه الحجة. ولكن مسألة تصحيح الأفعال أو عدم تصحيح الأفعال وما يمكن رده وما لا يمكن رده هذا محل تفصيل في الشريعة. ومما يدل عليه هنا في مسألة النسك حديثان، الحديث الأول حديث كعب بن عجرة فإنه كان معذورا، أليس كذلك؟
بلى،
عذره بين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص له للعذر، ومع ذلك أمره بالفدية، ونزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، حتى قال كعب كما في حديث عبد الله بن معقل لما ذكر كعب بن عجرة قصته وقال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، ظاهر، فأمر بالكفارة بصريح القرآن والسنة وهو معذور. ولما جاء يعلى، والحديث في الصحيح أيضا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة فيها أثر صفرة أو أثر خلوق، وقال يا رسول الله كيف أصنع؟ قال أغسل عنك أثر الصفرة أو أثر الخلوق، وأخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فكان متلبسا بهذا المحظور وهو لبس الجبة، ومع ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتي، يعني ما أمره بفدية عن لبس المخيط لأنه كان جاهلا. فهذا هو ما أخذ الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الفقهاء، هذا ما أخذ الإمام أحمد وغيره من الفقهاء الذين ذهبوا هذا المذهب بالتفصيل. وقالت طائفة من الفقهاء بأنه لا فرق بين المحظورات، فالفدية لازمة فيها جميعاً، حتى لبس المخيط. ومن أهل العلم بل قال إن جميع المحظورات لا فدية فيها إلا جزاء الصيد، إلا جزاء الصيد. وفي المسألة أقوال أخرى، والأظهر في هذه المسألة ما ذكره المصنف وهو مذهب الحنابلة وطائفة من أهل العلم. نعم. ودليله حديث يعلى وحديث كعب بن أجرة. نعم.
وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، وكل هدي أو إطعام.
نعم، هذا موافق لمذهب الشافعي من هذا الوجه. نعم.
وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم.
قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، أن كل هدي في هذه المحظورات أو إطعام فإنه لمساكين الحرم، والقول الثاني أنه لا يلزم، والراجح الأول. نعم.
إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به.
فدية الأذى في الموضع الذي حلق به، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني وهو قول أكثر الفقهاء ورواية عن الإمام أحمد أنها لمساكين الحرم كغيرها. نعم.
وهدي المحصر ينحر في موضعه. المحصر.
نعم.
وهدي المحصر ينحر في موضعه.
ينحر. وهدي لما تقول وهدي المحصر.
نعم. ينحر في موضعه.
نعم، في موضعه، يعني سواء وقع داخل الحرم أو خارجه. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. وذهب الحنفية إلى أنه لابد، ذهب الحنفية إلى أنه لابد أن يكون في الحرم. وحكي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يرى على المحصر شيء. حكي عن الإمام مالك أنه لا يرى على المحصر شيء. نعم.
وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
قال وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، وهذا متفق عليه بين الأئمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب دخول مكة.
هذا في ذكر دخول مكة وما يستحب من الأفعال عند دخولها. قال رحمه الله يستحب
أن يدخل مكة من أعلاها
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر كان النبي إذا دخل مكة دخل من أعلاها، وجاء أيضا من حديث جابر وغيره، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عدد من الصحابة، منهم ابن عمر ومنهم جابر بن عبد الله، ومن ذلك حديث ابن عمر المتفق على صحته، كان النبي إذا دخل مكة دخل من أعلاها، وإذا خرج خرج من أسفلها. نعم.
ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء كما في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، وهو حديث صحيح. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا.
نعم، فإذا رأى البيت أي رأى الكعبة رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، والجماهير من الفقهاء أصحاب الأئمة ينصون على هذا في كتبهم أنه يستحب ذلك، أنه إذا دخل ورأى البيت رفع يديه وحمد الله وكبر إلى آخره. وجاء فيه حديث عند ابن أبي شيبة وغيره من رواية ابن عمر وابن عباس، ولم يحفظ منها شيء يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الأحاديث الواردة في الباب معلولة، وفعله بعض الصحابة، روي عن بعض الصحابة فعله. والقول الثاني في المسألة أنه لا يستحب شيء من ذلك، أي لا يستحب رفع اليدين ونحو ذلك، وإنما إذا كان دخل مكة دخل المسجد الحرام فإنه يكون مشتغلا بالتلبية إلى أن يبتدأ الطواف، فيقطع التلبية عند طوافه. وأما رفع اليدين ونحوه فلم يثبت فيه حديث صحيح، ولذلك القول الثاني وهو قول للإمام مالك رحمه الله كان يكره ذلك ويراه محدثا، وهذا قول أيضا في مذهب الإمام أحمد، وهذا المذهب هو الأرجح أنه لا يستحب ذلك لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فإن جميع من نقل حجة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عمر عليه الصلاة والسلام لما اعتمر لم يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. نعم، فإن الصحابة ذكروا رفعوا اليدين عند الصفا ولما على الصفا وذكروا إشارته وذكروا استلامه للحجر وتقبيله له إلى غير ذلك. وأما أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام رفع يديه فهذا لم يحفظه، ومن هنا لم يستحب في القول الثاني من أقوال أهل العلم والصحيح، بل جاء عن بعض الأئمة المتقدمين كراهية ذلك، وهذا أحد الأقوال المروية عن الإمام مالك، أحد الأقوال المروية عن الإمام مالك أنه يكره، وجاء في قوله رحمه الله أنه محدث. نعم.
ودعاء دخول المسجد عموما؟
إيه لا بأس، والأصل أن المسجد الحرام يقال فيه دعاء المسجد كغيره من المساجد. نعم.
ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا،
بمعنى أنه لا يشتغل بالصلاة، أراد رحمه الله بذلك أنه لا يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وهذا ليس بالمستحب، بل المستحب أن يشتغل بالطواف، ولكنه لو أدرك فريضة تقام فلا شك أنه يشتغل بها، إذا أدرك الفريضة تقام فإنه لا يشتغل بالطواف بل يشتغل بصلاة الفريضة مع الإمام ثم يأتي الطواف. وأما إذا كان الإمام يصلي نافلة كصلاة التراويح ونحوها فإن السنة أن المعتمر يشتغل بعمرته ولا يشتغل بالصلاة، السنة له أن يشتغل بعمرته ولا يشتغل بالصلاة إلا إذا كان أيسر لحاله، إلا إذا كان أيسر لحاله كأن يقول أنه يريد أن يجعل طوافه بعد ما ينصرف الناس، فإن كان هذا أيسر لحاله فلا بأس. وجميع ما يذكره العلماء هنا هو من باب المستحب، وإلا لو أنه صلى ركعتين تحية المسجد وجلس وانتظر ثم طاف لم يلزمه شيء، وإنما المقصود أنه لا يستحب له أن يأتي بركعتين قبل الطواف، ولو أدرك فريضة فإنه يشتغل بها مع الإمام، ولو أدرك نافلة فالأصل اشتغاله بنسكه، هذا الأولى له، ولكنه لو فعل خلاف ذلك وصلى التراويح مع الإمام ثم صار إلى طوافه فهذا مما لا بأس به. نعم، ولكنه ليس هو الأفضل ما لم يكن الأيسر له، فإذا كان الأيسر له كان هو الأولى من هذا الوجه، لأن الشريعة جاءت بما هو مقتضى التيسير على المكلفين. نعم.
فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
نعم، هذه صفة الاطباع، هذه صفة الاطباع، وهو مستحب وليس بواجب، ومستحب عند جمهور العلماء، هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد، واحد القولين في مذهب الإمام مالك، والقول الثاني في مذهب الإمام مالك أنه لا يراه مستحبا، القول الثاني عند مالك رحمه الله أنه لا يراه مستحبا. نعم، والراجح الأول لأنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ذلك. نعم.
ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله،
هذا مجمع عليه أن ابتداء الطواف بالحجر الأسود، هذا مجمع عليه أن ابتداء الطواف بالحجر الأسود، ولكنه لو ابتدأ قبله بخطوات ثم صادفه صح، ولكنه لو بدأ بعده كما لو بدأ من مقام إبراهيم ما صح هذا الشوط، لو ابتدأ من مقام إبراهيم ما صح هذا الشوط. نعم.
ويقول بسم الله والله أكبر.
استلام الحجر مشروع كذلك تقبيله، وهذا خاص بالحجر الأسود من جهة الاستلام والتقبيل، فليس في الشريعة محل من الأماكن الحسية يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وأما ما عدا ذلك فأي محل أو مقام أو غيره فإن تقبيله بدعة لا أصل له في الشريعة، ولا يجوز قياسه على الحجر الأسود، لأن الأصل في الشريعة أن الأمكنة والأزمنة عدم تعظيم شيء منها إلا بدليل، وهذه قاعدة تطرد مع طالب العلم، أن الأصل في الأزمنة والأمكنة عدم تخصيص شيء منها بتعظيم على وجه التقرب لله إلا بدليل، وأي تخصيص لزمان أو مكان بقربة فإن هذا التخصيص بدعة، سواء كانت هذه القربة مما جاءت الشريعة به أو كانت هذه القربة مما لم تشرع بإطلاق، مما لم تشرع بإطلاق وإنما شرعت في موضع معين. وإلا لو كانت هذه ليست قربة في أصلها لكان العمل من أصله بدعة، وإنما نقصد هنا العمل المطلق والعمل المقيد كتقبيل الحجر، فإن تقبيل الحجر مشروع باختصاص الحجر الأسود فحسب، ولكن الصيام مثلا هو عمل مشروع ولكنه مطلق، ففعله على ما أطلقته الشريعة صحيح، ولكن بالمقابل لا يجوز تخصيص شيء بالصيام إلا ما دلت الشريعة على التخصيص به، فلا يجوز لأحد أن يقوم ويقول مثلا صيام يوم الثلاثاء مشروع ويدعو الناس إلى صيامه بخصوصه، كما يدعو الناس مثلا إلى صيام يوم عرفة لغير حاج بها أو يوم عاشورة مثلا، هذا التخصيص لهذا اليوم أو للعاشر من شهر ربيع أو نحو ذلك، هذا التخصيص لا يجوز، لأنه تخصيص لزمان بعبادة وإن كان الأصل فيها الإطلاق. ما معنى الأصل فيها الإطلاق؟ الأصل أن الشريعة ندبت إلى الصيام مطلقا، أليس كذلك؟ إلا ما جاء التصريح بالنهي عنه كيوم العيد مثلا، فالصيام والصلاة عبادة مشروعة الأصل إطلاقها، لكن تخصيص يوم بعينه من غير دليل شرعي هذا التخصيص بدعة، ويقابله عكسه، يقابله العكس، النهي عن صيام أيام معينة هذا أيضا النهي بدعة، لأن العبادة هنا في الشريعة ماذا؟ العبادة مطلقة، كمن ينهى الناس مثلا عن صيام العشر من ذي الحجة، والمقصود بالعشر أي الأيام التسعة غير يوم العيد، فهذا النهي أيضا لا أصل له. لماذا؟ لأن الصيام عمل ماذا؟ أطلقته الشريعة، ندبت الشريعة إلى الصيام مطلقا، فكل يوم يصح صيامه ما لم يرد نص من الشريعة بالنهي عنه كيوم العيد، وما عدا ذلك أي ما عدا ما نهي عنه في الأصل مشروعية الصيام، ولكنه على المشروعية المطلقة، ولا يلزم أن يحفظ عن النبي أنه فعله ولم يفعله، إنما الذي يلزم أن يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم ينهى عنه، ولا يلزم أنه فعله، فإن هذا الأصل لو طرد أنه لا يفعل العبادة المطلقة إلا إذا اجتمع مع الإطلاق فعل النبي لضاقت الكثير من العبادات وخالفنا الإجماع في مسائل كثيرة. المقصود هذا إذا القاعدة أن الأصل في الأزمنة والأمكنة عدم التخصيص بتعظيم إلا بدليل، وأي تخصيص فإنه بدعة، لذلك يقال هنا أن تقبيل الحجر هذا خاص به، ولا يجوز تقبيل مكان من الأمكنة غير الحجر الأسود لعدم مجيء الشريعة به، لعدم مجيء الشريعة به. الركن اليماني لم يحفظ فيه تقبيل، وتقبيله لا أصل له، وإنما المحفوظ فيه هو الاستلام فحسب، وما عدا ذلك فلا يشرع فيه استلام كمقام إبراهيم وجدران الكعبة وغيرها من الأماكن. فإذا كان هذا ليس مشروعا فيما هو من شعائر الله الثابت أنها من شعائر الله في القرآن والسنة، فمن باب أولى المشاهد البدعية التي لا أصل لها في الشريعة، إن التمسح بها وتقبيل الجدران ونحو ذلك هذا كله من البدع المحدثة في الإسلام الذي لا أصل له، ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون منبره ومحل جلوسه ومحل خطبته إلى آخره. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتمسحون عند قبره ولا يقصدون شيئا من ذلك، لأن الشريعة عبادة لله عز وجل ليست آثارا من هذا الوجه، إلا ما كان من هذا الاستثناء الشرعي الذي جاء في الحجر الأسود وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. ومع ذلك فإن الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول إني لأعلم أنك حجر، كما في رواية عبد الله بن سرجس في الصحيح قال رأيت الأصلع يقبل الحجر، يعني عمر قال رأيته يقبل الحجر ويقول والله إني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا فقه الصحابة، وهذا هو الفقه الشرعي، أنه لولا فعل النبي له لما جاز لأحد أن يبتدئه، ولذلك ما ساغ أن يبتدأ في غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عدا إلى شيء من ذلك. المقصود أن تقبيل الحجر على هذه الصفة. ومع ذلك يقال أيضا يجب أن من يستلم الحجر أو من يقبل الحجر يتجنب الإفراط والتفريط. والمقصود بالإفراط والتفريط هو أن البعض ربما صار عنده تفريط في هذه الشعيرة أو هذا الفعل المستحب، حتى لو صادف الكعبة وليس عليها زحام لا يبالي بهذا كثيرا، وهذا ليس بفاضل، وإن كان ليس بواجب لكنه عمل ليس بفاضل، بل الأولى هنا أن يتبع السنة ما دام أنه فيه نوع من اليسر، كما يقع في بعض الأوقات من السنة التي لا يكون هناك ازدحام، أو بعض الأجزاء من اليوم التي لا يكون فيه ازدحام. وبالمقابل الإفراط وما يقع من بعض المعتمرين أو الحجاج أنهم ربما أضروا بأنفسهم أو أضروا بإخوانهم من المسلمين، اللي يصل أو المرأة قد تزاحم إلى وجه من فتنتها إلى أن يقبل الحجر وكأن نسوكه لا يتم إلا به، فهذا الوجه وهذا الوجه ينبغي تركه. نعم
أحسن الله. والملتزم أحسن الله عليك أستاذنا،
الملتزم ليس المقصود أنه يستلم ويقبل، إنما يوقف عنده للدعاء، إنما يوقف عنده للدعاء، وهذا لم يثبت فيه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه حفظ عن بعض الصحابة، فمن وقف في الملتزم يدعو فإنه لا ينكر عليه لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنهم لم يكن المقصود من عنده أنهم يستلمونه أو يمسحونه، هذا ليس المقصود، إنهم كانوا يقفون يدعون، هذا جاء عن طائفة من الصحابة وليس بمرفوض. نعم.
ويقول بسم الله والله أكبر.
نعم.
نعم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
قال ويقول بسم الله والله أكبر، المحفوظ هو التكبير، المحفوظ هو التكبير. وأما ذكر التسمية فلم يصح فيها حديث، روى البيهقي وغيره من حديث ابن عمر ولكنه ليس بمحفوظ. نعم. اللهم إيمانا،
نعم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا مروي عن علي وعبد الله بن عمر والأمر فيه واسع. نعم.
ما يأخذ عن
صحيح وليس بمرفوع صحيح، يعني لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عن رسول الله هذا الصيغة من الدعاء، ولكنه مقام دعاء، فلو دعا بهذا الذي أثر عن بعض الصحابة فالأمر فيه واسع لأنه دعاء صحيح. نعم.
ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا.
ويجعل البيت عن يساره، هذا باتفاق الأئمة أن البيت تكون عن يساره، وجماهير الفقهاء يقولون لو جعل البيت عن يمينه ما صح طوافه بل يلزمه الإعادة، جماهير الفقهاء يقولون مع أنهم اتفقوا على أنه يكون عن يساره لكن يقولون لو أنه جعله عن يمين ما صح طوافه. نعم.
فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى.
الرمل مشروع في الأشواط الثلاثة الأولى فقط وفي حق الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه. نعم.
وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما.
قال وكلما الرمل مشروع عند الجمهور، ومن أهل العلم من يقول إنه منسوخ، ومنهم من يقول إنه كان لصد نفوس المشركين عن المسلمين وإظهار قوة المسلمين لهم، ولكن الجمهور من الفقهاء يجعلونه مستحبا. نعم.
وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل.
نعم.
ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة،
ولم يرفض شيء عند استلامهما إلا التكبير، المحفوظ في السنة هو التكبير فحسب، ولكن ما زاد فالأمر فيه واسع. نعم.
ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم. لحديث عبد الله بن السائب رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
ويدعو في سائره بما أحب،
بمعنى ليس له دعاء مخصوص، لأنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف دعاء مخصوص، وإنما يشرع أن يدعو بجوامع الدعاء مما جاء في القرآن والسنة وبما يفتح الله عليه من جوامع الدعاء. ومنهم من قال إن المقصود بمقام إبراهيم المسجد الحرام، المسجد الحرام، وأن هذا هو مقام إبراهيم، وهذا له وجه من جهة اللغة. وعلى كل حال هو إن تمكن من وتيسر له الصلاة خلف المقام فهذا هو الأتبع للسنة ولا شك، لأن الرسول أتى خلف المقام وصلى، وإن لم يتيسر له ذلك فصلى في أي محل من المسجد الحرام، فيرجى أن ذلك يكون مجزئا لتحقيق هذه السنة. نعم.
ثم يعود إلى الركن فيستلمه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا إن كان متيسرا، هذا إن كان متيسرا له. نعم.
ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه.
نعم. فيصعد الصفا، وهذا مشروع، لأنه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا فرقى عليه، فرقى عليه، وهذا صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد الصفا حتى وأشرف عليه حتى رأى البيت، استقبل البيت فرفع يديه فدعا الله فوحده وهلله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك على المروة، وكلما أتى الصفا فعل مثل ذلك. هذا سنة محفوظة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرها جابر وغيره. نعم.
ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي
وهو مستقبل الكعبة، وهو مستقبل الكعبة، ولكن الصعود على الصفا ورفع اليدين إلى آخره هذا من المستحب وليس من الواجب. أما الواجب فإن المقصود أن يستوفي ما بين الصفا والمروة من أصل الجبل وأصل الجبل، من أصل جبل الصفا وأصل جبل المروة، فإذا استوفى ما بينهما فإن هذا يكون مجزيا. وأما الصعود فليس بواجب، ولكن يشرع صعودا لا تكلف فيه، صعودا لا تكلف فيه. نعم.
ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر.
قال فيمشي إلى العلم، وهذا ليس هو الأصل فيه، لأنه كان واديا لم يعلم شيء منه، لكن فيما بعد اتخذ فيه العلم وما زال معلما، وهو العلم الأخضر اليوم. فهذا المحل هو محل الإسراع، هذا محل الإسراع ما بين العلمين، أنه يشرع فيه الإسراع للرجال، يشرع فيه الإسراع للرجال. نعم.
ثم يسعى إلى العلم الآخر.
نعم.
ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا،
من جهة أنه يصعد المروة ويستقبل القبلة ويرفع يديه إلى آخره. نعم. نعم.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه. نعم. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
على هذا عامة أهل العلم، وهو المعتبر أن ذهابه سعيه ورجعه ورجوعه سعيه، وأطوافه بين الصفا والمروة أو سعيه بين الصفا والمروة هو على هذه الصفة. وأما القول بأنه إذا أتى من الصفا إلى المروة ويرجع يكون هذا سعية واحدة فهذا غلط، وهو كأنه خلاف الإجماع، بل هو خلاف إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، إنما عرض لبعض الفقهاء المتأخرين هذا القول كبعض أصحاب الشافعي نقل عن بعض أصحاب الإمام الشافعي المتأخرين أنهم قالوا السعي إنما يكون سعية واحدة إذا انطلق من الصفا حتى يرجع إليها، فهذا قول شاذ لا عبرة به، وهو مخالف للإجماع القديم وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يلتفت إليه ولا يجوز العمل به. نعم.
ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل.
نعم، إذا كان معتمرا، وإنما ذكر المصنف التقصير لأنه في المتمتع، والمتمتع يقصر من شعره ولا يحلق حتى يبقى حلقه في حجه، حتى يبقى الحلق في حجه. أما إذا كان معتمرا فإن المشروع له أن يحلق، المشروع له أن يحلق، فإن قصر فتقصيره جائز مجزئ بإجماع العلماء، وإنما قالوا إنه أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أي الحلق لما ذكر الحلق قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قالوا للمقصرين، فدل على أن الحلق أتم. ولكن الحلق والتقصير كلاهما صحيح بصريح القرآن وبالسنة، ولذلك فإن الإنسان أولى له أن يحلق إلا إذا قام سبب يمنعه من الحلق، فإن التقصير في حقه يكون أيضا مشروعا، ولو ابتدأ بالتقصير ابتداء جاز ذلك. نعم.
وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل.
إذا كان معه هدي فإنه، قال رحمه الله تعالى ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، أي حل المتمتع، إلا المتمتع إن كان معه هدي، إذا كان معه هدي فإنه يبقى محرما، إذا كان معه هدي فإنه يبقى محرما، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. نعم.
إلا المتمتع إن كان معه هدي، أحسن الله عليك.
نعم، يعني إذا ساق هديا
لا يكون فإنه
يبقى محرما حتى ينحر هديه، في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. في مذهب مالك والشافعي أن المتمتع متى ما قصر فإنه يكون حل بذلك ولا عبرة بهديه، وإنما يؤثر الهدي إذا كان قارنا. نعم.
والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف،
يعني في مذهب مالك والشافعي المتمتع يحل سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي. في مذهب الإمام أحمد يقولون، وهو مذهب أبي حنيفة، إنه إن كان ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر هديه. نعم. المفرد والقارن.
نعم.
قال والقارن.
والقارن والمفرد فإنه لا يحل.
نعم، القارن والمفرد لا يحل، أما المفرد فظاهر لأنه مفرد الحج، وأما القارن فلأن عمرته دخلت في حجه. نعم.
والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
لا يستحب لها ذلك، لا يستحب للمرأة الرمل ولا السعي في السعي، وهذا إجماع من أهل العلم، وإن كان كثير من العوام يخالفونه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الحج،
يعني بعد أن ذكر رحمه الله المواقيت وأحكام المحظورات وصفة دخول مكة ذكر بعد ذلك صفة الحج. نعم.
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة،
من كان حلالا أحرم من موضعه، من كان حلالا أحرم من موضعه. نعم. إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فإنه يحرم من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من مكة. وأما ما يفعله بعض الحجاج أنهم يكونون بمكة يوم التروية وهم متمتعون فيخرجون إلى منى وينشئون إحرامهم بالحج من منى، فهذا ليس المشروع، بل المشروع أنه يحرم من مكة من سكنه. ولكن لو كان ساكنا في منى أيضا ما شرع له أن يرجع إلى مكة، إلى عامر مكة، بل يحرم من موضعه، سواء كان موضع الحاج في يوم التروية منى أو كان موضع الحاج في يوم التروية دواخل مكة أو قرب المسجد الحرام، فيحرم من موضعه. نعم.
وخرج إلى جبل عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى العصر وصلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين.
نعم، وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال الشمس، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح وغيره أنه لما صلى الفجر خرج إلى عرفة صباحا، ولكنه ما أتى عرفة بل نزل بنمرة، أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس أتى موضع المسجد اليوم وهو بطن الوادي وخطب الناس فيه، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
لأنه كان مسافرا، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع من جهة من أتى عرفة أنه لا يدخل عرفة، ولكن كما تعلم اليوم المتيسر للحجاج هو هذا، إما أنهم يبقون بمنى أو بمكة أو يأتون عرفة ويبقون بها، فهذا أيضا عمل صحيح بإجماع أهل العلم، عمل صحيح بإجماع أهل العلم. وإنما المقصود في فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الإشارة والله أعلم إلى أن وقت الوقوف بعرفة لا يبتدئ إلا من زوال الشمس، وهذا يترتب عليه حكم فقهي كبير، لأنك تعلم أن الوقوف بعرفة ركن في الحج، أليس كذلك؟
لا.
فإذا قلنا إنه ركن، فإذا قيل إن الوقوف بعرفة يكون من أول النهار، فلو أنه جاء الضحى ووقف بعرفة شيئا ثم خرج أتى بالركن ولو بقي عليه واجب وهو البقاء إلى غروب الشمس، لكن قد سقط عنه الركن. هذا لو قيل بماذا؟ لو قيل بأن الوقوف بعرفة يكون من
الفجر،
أول الصباح من الفجر، ولكن الصحيح أن الوقوف بعرفة لا يجوز ولا يجزئ
بعد الزوال،
ليس لا يجوز بمعنى يحرم، لكن المقصود أنه لا يجزئ الحاج وليس محل الوقوف الشرعي إلا من زوال الشمس. فلو جاء عرفة كما يفعل الحجاج الآن، أصحاب الحملات يأتون عرفة من أول الصباح، هذا لا بأس به، لكنهم قبل زوال الشمس هم باقون بعرفة، ليس بقاء نسك، يعني ما دخل وقت الوقوف، ما دخل وقت الوقوف بعرفة. ولو أن حاجا خرج من الضحى بعد أن وقف فيها من صلاة الفجر وخرج في الضحى قبل زوال الشمس ما أجزاه الوقوف بعرفة. والدليل على ذلك أن المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية جابر في الصحيح وغيرها، المحفوظ في فعل النبي أنه أتى من منى إلى أن جاور عرفة وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. فيقال هنا لو كان الوقوف بعرفة يبتدئ من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس ونحو ذلك لما تركه النبي وهو بين يديه، أليس كذلك؟
بل
لا يمكن أنه عليه الصلاة والسلام يترك الاشتغال بهذه العبادة حتى لو كان مزيد الوقت منها مستحبا ليس واجبا، لا يمكن أن يدعه ويجلس في محل الجلوس فيه مباح، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يجلس في محل الجلوس فيه مباح ويترك الاشتغال بالركن وهو بين يديه، لا يقال إن فيه مشقة على الناس. فهذا دل على أن الوقوف بعرفة لا يكون إلا من زوال الشمس، وهذا هو الفقه الصحيح. يعني الأفعال ترى بعض الأصوليين رحمهم الله أطلقوا فيها بعض الكلمات، صار بعض المعاصرين والباحثين أحيانا كأنه يريد طرد القواعد على غير وجهها، أحيانا يقال هذا فعل والفعل لا يدل على كذا، هذا غلط، ما في قاعدة مضطردة في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تدل على الوجوب ولا تدل على الوجوب، وتدل على التحديد ولا تدل على التحديد، كل فعل له صفته، يعني ليس هناك إطلاق في الأفعال أن كل أفعال النبي لا تدل على وجوب الأفعال أو على تحديدها أو نحو ذلك. بل فعل النبي هنا لا شك أنه توقيت، كونه أتى عرفة وما بقي عليه شيء لدخولها فوقف دونها حتى زالت الشمس، دل على أن الوقوف لا يكون إلا من زوال الشمس. نعم.
ثم يروح إلى الموقف وعرفات
كلها فيصلي بها الظهر والعصر يجمع بينهما، والجمع هنا جمع نسك، هذا جمع مشروع وهو جمع نسك عند جماهير العلماء. والقصر خاص للمسافرين، فإذا كان إمام الصلاة ليس من أهل مكة فإنه يقصر ويقصر معه الحجاج إلا أهل مكة، فإن أهل مكة يتمون الصلاة، وهذا مذهب جماهير العلماء أن أهل مكة لا يقصرون الصلاة. ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص للمكيين أن يقصروا الصلاة هنا، فإن القصر ليس له سبب في الشريعة عند جماهير أهل العلم إلا السفر، وأهل مكة إلى عرفة ليسوا مسافرين، أهل مكة إلى عرفة ليسوا مسافرين. وأنت تعلم أن البناء الآن حاط بالمشاعر، امتداد مكة وعمران مكة حاط بالمشاعر. هذا على كل حال، نستكمل هذه المسألة إن شاء الله، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.